حوارنا ولقاءنا اليوم مع الدكتور وحيد بغدادي، وكلمة بعنوان الإعلام الرقمي المفصل المضاد لجائحة كورونا ثورة المنصات الرقمية. تفضل دكتور وحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تعطيني شير لو تكرمت؟
تفضل دكتور.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر لكم هذه الفرصة أن أنا أكون يعني أحد المشاركين في هذه الملتقى الرائع. تطلعات وتحديات كثيرة في ظل الأزمة اللي فعلا كشفت لنا يعني خلال هذه الأزمة، أزمة كورونا، كان دول كثيرة في العالم تنظر للدول العربية ودول الخليج أن إحنا متخلفين كثيرا عنهم. أثبتت الأزمة فعلا ودول الخليج تحديدا دول عربية متفوقة كثير على دول سبقتنا في مجالات صحية، شفنا من خلال تعاملنا مع الأزمات حتى من خلال إدارة الأزمة الإعلامية، كيف التعامل والتواصل وكيف ظهر الإحساس الإنساني في التعامل سواء مع المواطنين أو المقيمين. وبالتالي إحنا بنتكلم على تطلعات وتحديات في المجال الإعلامي إن إحنا ممكن نتفوق، هذا إذا ما كان إحنا فعلا تفوقنا. بداية قبل لا أتكلم يعني أحب بشكل مختصر أعطيكم من هو وحيد بغدادي. أنا متخصص في طبعاً أنا خريج جامعة الملك عبد العزيز بكريريوس، ماجستير أيضاً بكريريوس في الهندسة المعمارية، ماجستير في التخطيط، عندي دبلوم عالي في التسويق من جامعة أكسفورد بروكس يونيفرسيتي بريطانيا، والدكتوراه في التسويق في برضو بريطانيا من جامعة يونيفرسيتي بيدفورتشير. متخصص في التسويق والمبيعات، في الشراكات والتحالفات، العلاقات التجارية بين الشركات، في الإي كوميرش والبيمنت سوليوشن والجيت واي والديجيتال ترانسفورميشن مؤخرا. خبرتي الحمد لله تجاوزت 22 سنة في القطاع الخاص، اشتغلت فيها داخل وخارج المملكة. مارست هوايتي الإعلامية وكان عندي عدة أعمدة في عدة صحف، منها طبعا كان عندي هواية في الإعلام الرياضي، كنت أكتب مقالات في الاستثمار الرياضي، كتبت في صحيفة عكاظ، في النادي، في الرياضية، كان لي عدة ظهور، وكنت أكتب مؤخرا صحيفة سر، لي ظهور في عدة قنوات فضائية، في خليجية، روتانا خليجية، في ام بي سي اف ام، في يو اف ام، في السعودية الرياضية، وكان عندي أيضا كنت ضيف دائم في برنامج أكشن يا دوري مع وليد الفراج. عملت خارج المملكة في شركة في العالمية، تلفزيون العالمية، اشتغلت محاضر في جامعة يونيفرسيتي وبيدفورد في هيلشير، درست فيها طلب التسويق، عملت في الملحقية الثقافية في عدة برامج. طبعا لي خبرة في مجال الاتصالات، كان لي مبادرة اللي اسمها مبادرة توظيف الحالمين، مبادرة تطوعية نتج عنها توظيف أكثر من 1000 شاب وشابة. طبعا اليوم ندخل في موضوع الكلمة، عندما نتكلم عن المحتوى الرقمي، للوصول إلى مفهوم المحتوى الرقمي يجب أن نعرف مدى الارتباط الوثيق بين التحول الرقمي والمحتوى الرقمي. اليوم أنا لو ما كان عندي تحول رقمي لم نجد هذا المحتوى الرقمي بهذا الشكل، وبالتالي إحنا يجب أن نفهم إيش هو مفهوم التحول الرقمي. بداية التحول الرقمي هو استراتيجية وليس تقنية. يخطئ من يظن أن التحول الرقمي هو تقنية المعلومات، وهذا خطأ شائع. تقنية المعلومات ليست تحول رقمي، أنا أشبهها دائما زي المهندس المعماري والمهندس المدني. المهندس المعماري هو من يضع التصاميم ويضع الخطة الاستراتيجية، المهندس المدني الذي يقوم بالتنفيذ. فبالتالي دائما المنظومات الناجحة سواء كانت في مجال الإعلام أو أي في مجال آخر هي من تسعى لتحسين الكفاءة والمرونة، تسعى لزيادة رضا العملاء، تقليل المخاطر، تحسين مستمر. في عندي عدة عناصر اللي هي الإبداع والابتكار، نماذج العمل، تقنية متطورة، أنظمة تطوير الأنظمة والأساليب، تنوع الخدمات. هذه هي العناصر اللي تعطيني هي معادلة التحول الرقمي. وبالتالي مسؤول التحول الرقمي هو من يعتمد على هذه العناصر والتي يقوم بتنفيذها إدارة تقنية المعلومات. ولذلك المنظومات الناجحة اللي لديها قسمين مستقلين، تحول رقمي مستقل وتقنية معلومات اللي هي الأداة التنفيذية لتنفيذ هذا التحول وهذه الخطط. اليوم نتكلم ما هو مستقبل التحول الرقمي أو مستقبل الإعلام الرقمي. هو عبارة عن قفزة نحو المستقبل، إما أنه أنا أستمر على الإعلام التقليدي أو وسائل التقليدية أو وسائل التقليدية، وبالتالي أنا أحصل في هذه الدائرة، دائرة الماضي، أو أني أخذ المغامرة والرزق أقفز القفزة نحو المستقبل. إذا تجاوزت عقبة الخوف دائما إحنا نلاقي دائما في كل المنظومات في ريزيستنس عالي، في رفض لأي تغيير. ولا دائما أشخاص التقليديين كل ما تقول له مثلا الإعلام تغير، الإعلام كذا، الوسائل تغيرت، تلقى في رفض عالي. يعني لا زال البعض متمسك بالصحف الورقية ويرفض أي مثلا تجاوز إلى الصحف الإلكترونية. بدأت مبيعات الصحف الورقية يعني تنخفض بشكل مهول، بدأت الصحف تشكي، ومع هذا هناك قتال كبير على الصحيفة الورقية. هنا هذه دائرة التفكير في الماضي، القفزة نحو المستقبل هي اللي راح تطور هذه الصناعة وتخلينا نختلف تماما ونغير طريقتنا في التعامل مع اللي هو التحديات الجديدة في التحول الرقمي. التحول الرقمي له عدة مزايا، منها خفض التكاليف، جهد الوقت بشكل كبير، تحقيق مرونة أكثر في العمل، تسهيل طرق العمل، تحسين جودة الحياة والخدمات، تحسين الكفاءات التشغيلية، خلق فرص جديدة مبتكرة إبداعية، عندنا قدرة كبيرة في معالجة البيانات، هذه تعطيني حتى تحليل في التعامل مع مصادر الأخبار والبيانات الديتا، تسهيل التواصل. احنا شايفين اليوم واحدة من أكبر النماذج الملتقيات والمؤتمرات اللي بتصير عن بعد نتيجة التحول الرقمي والتطبيقات والبرامج أوجدت عندنا يعني تواصل سريع وسهل وبشكل يعني حصول على معلومات قيمة بانتقال أقل. رغم هذه المزايا الكبيرة لكن عندنا عقبات وتحديات، منها ضعف البنية التحتية خصوصا في القطاعات الحكومية، حوكمة التحول الرقمي للحد من المخاطر والتباعد، نقص الكفاءات والقدرات، ضعف التحول الرقمي في مجال الخدمات المالية، رفض التغيير، وهذا اللي ذكرت أنه كثير يرفض التغيير، قلة الوعي، ضعف العمل بصفة جماعية، تغيير العقليات. يعني في عدة يعني مخاطر يمكن المتخصصين يعرفوها، ومنها من أهم المخاطر اللي هي عندنا مثلا التعرض أحيانا للتهكير واللي هي الاختراقات الأمنية، هذه تعتبر عقبة كبيرة أمام هذا التحول. طيب اليوم نيجي نتكلم كمثال المملكة العربية السعودية، عندنا مواءمة التحول الرقمي مع الرؤية، رؤية 2030 وتأثيرها على المحتوى. رؤية المملكة اعتمدت على عدة عناصر محورية لتحقيق هذه الرؤية، أن تكون المملكة العربية السعودية من بين الدول الرائدة للثورة الصناعية الرابعة. أولا مطلوب أنه يكون عندنا مجتمع حيوي، هذا المجتمع الحيوي يعتمد على تواصل، وسائل التواصل كبيرة، أنه في حوار بين مجموعة أطراف تقبل الرأي والرأي الآخر، وبالتالي أنه عندي زيادة نسبة وعي بين المواطنين للوصول لأكبر شريحة ممكن عبر منصات الإعلام الرقمي المتنوعة. هذا حيوجد عندي مجتمع رقمي. أنتقل من الاستهلاك، يعني اليوم إحنا كنا في العالم العربي نعتمد على الاستهلاك، نأخذ الأفلام الأجنبية ونأخذ مثلا عندنا بوليود وهوليود، ونرجع دائما نحاول إنه إحنا ننظر ماذا عند الآخر. في هذا المجتمع الرقمي إحنا يجب أن ننتقل من الاستهلاك إلى الابتكار، إنه تصير عندنا منصات رقمية منافسة لهذه المنصات العالمية، ويصير في دعم للمحتوى المحلي سواء على مستوى الخليج أو على مستوى العالم العربي بشكل عام. تسريع الوطن الرقمي، يصير عندي تسريع للتحول الرقمي في مختلف قطاعات وزارات الإعلام والهيئات التابعة لها، وتحقيق التميز في تقديم خدمات بنوعها. دائما نشوف القنوات الحكومية تكون متأخرة نوعا ما عن القنوات اللي هي الخاصة، القطاع الخاص. هذا التحول الرقمي وهذه الرؤية تدفع هذه العجلة لمنافسة، أن يكون التلفزيون الحكومي أو القنوات الحكومية تنافس القطاع الخاص بل تتفوق عليها. هذه المنظومة عندما تتطور يصير عندي تفعيل للسياسات والأنظمة الرقمية الحديثة، حيوجد عندي الوطن الطموح. هذه العناصر الأربعة راح تأثر في نمو وتطوير منظومة الإعلام بشكل عام. نتكلم على مجموعة حواجز ظهرت خلال جائحة كورونا. هل جائحة كورونا كانت عبارة عن تهديد أم هي فرص؟ في منظوري أنا أشوفها فرص، لأنها خلقت عندي أنواع جديدة من التواصل، خلقت عندي اعتماد على تقنيات جديدة. اليوم مثلا من أهم التغييرات في استهلاك الوسائط للمحتوى الصوتي والمرئي أنه صار الناس تعتمد على الإنترنت بشكل كبير، الناس صارت تبحث عن الكفاءة العالية والسرعة العالية، حتى ممكن ينتقل من شركة لأخرى بحثا عن السرعة بدون النظر للتكلفة. زمان كان ممكن المستخدم يبحث عن أفضل سعر بدون النظر للجودة، الآن لا، هو مستعد يدفع أعلى سعر لأفضل جودة، لأنه الآن عارف أنه حياته تعتمد بشكل كبير على الإنترنت. الهواتف الذكية أصبحت حياتنا بشكل كبير مرتبطة فيها، يعني إحنا نشوف حتى من خلال تعاملنا إذا واحد فقد جواله أو ضاع يشعر يمكن ما ينام، لأنه حياته كلها صارت مرتبطة بهذا الجهاز. وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يمكن التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية أصبحت هي نظام حياة جديد للناس.
هذه انعكست بشكل كبير على تعامل الناس واختلافهم. آخر احصائيات سوتها شركة إبسوس حول استخدام خدمات الوسائط، طبعا في تفوق للرجال عن النساء، 58% من المستخدمين لهذه الوسائل التواصل الهواتف الذكية خصوصا التواصل الاجتماعي، 58% الذكور و 42% من الإناث، خصوصا في مجال الألعاب والموسيقى وقراءة الكتب والشراكات الفيديو اللي هي فيديو ديماند. المنصات الرقمية أصبح الآن يعني 25% مستخدمين الهواتف الذكية يفضلون استخدام المحتوى الرقمي عبر المنصات الرقمية. يعني هذول 25% لو تسأل واحد فيهم متى آخر مرة شاهدت التلفزيون، الآن الناس أصبحت تنفر من الوسائل التقليدية للتعامل مع الوسائط الجديدة. وهذه إحصائية توضح شرائح الأعمار شرائح العمرية، يعني 34% و28% هم فئة الأعمار من 15 إلى 34%، فبالتالي مستقبل الإعلام الجديد هو يعتمد على هذه المنصات. طيب من ضمن الأفكار منصات التغطية الإعلامية اللي ذكرتها الصحف الورقية، اليوم الصحف الورقية يجب أن تتحول إلى صحف إلكترونية، ويجب الناس أن تتفاعل مع هذا الشيء. قد يكون من ضمن الاقتراحات أنه يصير عندي صحف ورقية مصغرة أشبه بمثل المطويات، وبالتالي حسب قانون العرض والطلب يصير فيه تقليل للمساحة المطبوعة، حيزيد من قيمة الطلب على المساحات الإعلانية. هذه أفكار، واستخدام الباركود في قراءة الأخبار بشكل تفصيلي، منصات التغطية الإعلامية في محطات القطارات، استخدام الدرونز والروبوت، الإعلام الرقمي عبر وسائل المواصلات والمطارات ومحطات القطار والنقل العام، نصير في يعني توسع بشكل كبير للنقل العام باستخدام اللي هي وسائل الإعلام في الأماكن العامة وسائل النقل. من الاقتراحات أيضا توسعة اللي هي استخدام تقنية الهولوجرام اللي هي الاستعانة اللي هي 3D بشكل مطور والليزر. اليوم احنا بدل مثلا ما ننظم مؤتمرات عن طريق اللي هي الكاميرا العادية ونشوف اشكالنا بهذه الصورة التقليدية، ممكن انا اسوي مؤتمر ضخم بالاستعانة بتجسيد الضيوف فانهم يحضرون الى ارض الواقع، فكيصير مؤتمر حقيقي باشكال الضيوف ببروتوكول الاستقبال بحضورهم بانتقالهم، حتى ممكن ياخذوا جولات هذه التقنية. هذه حتأثر بشكل كبير في تطوير صناعة الإعلام. هذا باختصار اللي حبيت أقوله كيف أنه جائحة كورونا أوجدت عندنا تحديات جديدة، أوجدت عندنا تطلعات، صار عندنا ثورة المنصات الرقمية، في عندنا مجموعة فرص يجب استغلالها لتطوير هذه الصناعة ولتجاوز من سبقونا. بالعكس يعني إحنا عندنا الإمكانيات، عندنا الذكاء الكافي لتطوير هذه التقنيات، بل والابتكار فيها في مجالات متعددة ومتنوعة. أكرر شكري لكم وأتمنى أن أكون التزمت.